بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم أمرين أو اثنين ما تمسك لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن معرفة المنهج الحق وسبيل الفرقة الناجية أمر واجب على المسلم لينجو بنفسه من سبل أهل الباطل، ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع، السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية، يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة، والمنسقين والداعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا هاديا وبشيرا أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلح. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة، وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج رباني، ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياما، لكن حسبنا كما يقال، يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول الكلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية، حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وثماتها، ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء
السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، يدل على تقدم وسبق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا: فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه. فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. لهذا يقال: لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات. أما الحافظ ابن الأثير وابن منظور فخصاه بالمتقدم والسابق لك في السن والفضل، المتقدم والسابق لك في السن والفضل. قال ابن منظور: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله، أعني ابن منظور. يدل على هذا المعنى، وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء في الأولى والثانية، فلم تخبرها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى، فأجابتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين. وقال لها عليه الصلاة والسلام: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، يقول لابنته، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. إلى أن قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة فإنه نعم السلف أنا لك، قال السلف المتقدم ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي أي سبقتك أو أسبقك. هذا هو المعنى اللغوي باختصار. أما السلف اصطلاحا أو من هم السلف اصطلاحا، إذا ما تأملت ما ذكرناه في اللغة وهو أنه يدل على من تقدمك وسبقك سنا وفضلا، نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القوم الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. هذا الباب وردت فيه أحاديث عدة، والآية التي مرت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسن والعلم والإيمان رضوان الله عليهم. وها هنا سؤال، هل التحديد الزمن الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبق الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم وهو موافقته، أي ذلك المتقدم موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة. لهذا تجد علماء العلم يقيدون ذلك فيقولون السلف الصالح، السلف الصالح ليخرج به السلف الصالح، السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة وليس ذلك كذلك؟ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أول حديث في صحيح مسلم وبراءته من القدرية، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أمر، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، فخرجوا بذلكم العصر. لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الطالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظره ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة مشهودة مشهورة بإسناد صحيح. فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم، هذا الجمع المجتمع نحو من 6000، ليس فيكم منهم أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم ومحل ماذا؟ ومحل الاتفاق والاقتداء، ليس فيكم منهم أحد. وهذا كاف للدلالة على ضلالكم، ولهذا قال في ختم المناظرة: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. على إيش؟ على ضلالة. إذن السبق الزماني غير كاف في أن يكون الرجل من السلف الصالح. وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف، فإنه كان يشتم السلف. والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت، يريد أنه كان يشتم السلف أي يشتم الصحابة. يشتم من؟ الصحابة. قد بين أئمة العلم اصطلاح السلفية وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا، فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن، شوف، ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. فهل الخوارج كذلك؟ وهل القدرية كذلك؟ وهل الرافضة كذلك؟ قال: وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير موطن، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم فن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، هذا الكتاب الذي لا يوجد، لا أعرف له نظيرا، ذكر مما ذكر قال يتضح مما تقدم أن مجنون السلفية أصبحت سلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول، ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد محصورا بدور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر. مدلول إيه؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، انتهى كلامه رحمه الله، والحديث في الصحيحين من حديث معاوية. إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثارهم. ما هي النسبة إذن؟ النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلفي. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي، لم أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمت بالكسر وثمت بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف، يعني السلفي، فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام، قال بفتحتين، وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المقرئ إبراهيم الجعبري رحمه الله من الزبر الكامنة من حافظ ابن حجر أن الجعبري كان يكتب بخطه، عندما يكتب يكتب السلفي، فسأله ابن رافع عن ذلك: ليش تكتب هذا؟ وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر؟ ماذا تقصد؟ سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعبري: بالفتح، بيش؟ بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح. إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية: المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على أن تدرك هذا. اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله قال فأتيت الحسن فأخبرته بذلك فقال صدق ونصح صدق ونصح. ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قزامة رحمه الله في ذم التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. سكوت عما عنه ايش؟ سكت. إذن ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه؟ ماذا تقول إذا سئلت هذا السؤال بناء على هذا المعنى المختصر؟ واجب ولا أنت في مندوحة مستحب تقول؟ واجب، لا محال ولا محيد عن ذلك. وأدلة هذا الوجوب سوى ما تقدم كثيرة، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين عقد فصلا نافعا في اتباع الصحابة من سلف الأمة، وعثر جملة من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة مبينا وجه الاستدلال منها على وجوب اتباع الصحابة وسلف الأمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن القيم كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه واتبع سبيل من أناب إليه؟ قال كل الصحابة منيب فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون أي الصحابة أنهم منيبون أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة أيضا قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال قال الإمام ابن القيم أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة. من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما، ما تكون الدعوة من الجهلة، عالما به، والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. فالصحابة قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال قال الإمام ابن القيم أن نعم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
الوقت
نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون مولودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول. فذكر الآية، واضح. وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال: الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العراق بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال قال الإمام ابن القيم: قارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله حول الحديث: أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم: ما حكم الانتساب؟ قلتم ماذا؟ واجب، لا خيار لك في هذا. تريد أن الوعود هذه والوعد هذا فالزم ذلك. إذن الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب، وهو شرف وعز لك، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح، وينهون ويحذرون من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: زر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح كما قلنا يقيدون بالصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم. ثم قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر السمعان، يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. النقول في هذا الباب أكثر من أن تحصى حقيقة، كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباها ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعار أهل السنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهدمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك مما لا من أوجه خلخلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا. يحفظ، يفهم، يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل ايش؟ اي يطبقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ان خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، وبقوا فيه أياما عاثوا فيه فسادا استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجرة المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عزيين كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مؤذن كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية كان مدير التحرير يقول شيخنا رحمه الله وإن أول أذان بعد الحادث يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا جئته معتمرا والله إن الأمر ليدمي القلب تعرف يدمي القلب آثار الرصاص والتدمير والخراب سوى الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل والدماء في خارج أخرجوها خارج المسجد الحرام إيش هذا يقول من هموم من أحزان وهموم وكآبة وحل محلها الفرح والسرور الفرح بنعمة الله نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الجهيمانيين السفهاء وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح للسلفية فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا الثاني قال وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد نتيجة سوء إيش؟ قصد كما يقول السلفية للدعوة والقتال السلفية العلمية ركب هذا الاسم ونمشي نضل الأمة يلا أرادوا عن قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحبيب الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة ولكنهم متسلفون مدعون السلفية زاعمون الدعوة إلى الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه وبعد النقطة الثالثة معالم السلفية وسماتها تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده من سلكها نجا من تركها ضل هذا المنهج المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غير. هذا اختصارا. وأذكر ببعض المعالم، وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا؟ من هذه السمات أولا تحقيق التوحيد بالله رب العالمين، ثانيا تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثالثا لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنهم للأدلة الشرعية وعدم الخروج عن ذلك، رابعا التحذير والحذر من البدعة والمبتدعة، خامسا الوسطية بين الغلو والجفاء، سادسا الثبات على الحق، سابعا الحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف على الحق والاعتصام بحبل الله المتين، ثامنا نبذ الفرقة والاختلاف، تاسعا الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه، عاشرا العمل بالعلم. هذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع، وهو حديث الحرفاء ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. صيف بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجفاء، وكان الوسط بين طرفين نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقي أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ما نجتمع كيفما اتفق، يعبر بعضنا بعضا وإيش يقول، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ما نجتمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله، فعليكم بالسنة، هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال عضوا عليها بإيش؟ بالنواهي. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإعراض، هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج وفاق بدون علم؟ لا يمكن أن تتحقق هذه المعاني إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين: العلم النافع والعمل الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم كيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية، قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم في إضافة اللهفان: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا، بدل أن يمشي إلى مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يجور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه.
والجائر عنه إما مفرط ظالم وإما مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه. فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين.
عرفت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة.
من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في أدلة كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه كما في الجعديات للبغوي: إن الضلالة لك حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خارقت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة، ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ما رجعوا عن الحق. أما جلد أحمد وأوذي أحمد رجع؟ ما رجع أحمد. ابن تيمية امتحن رجع؟ لم يرجع، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا في صون المنصف كلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني، الإمام أبي المظفر، قال: مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار. لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل. بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطان والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استعجل كررت
ثمانية باقي ثمانية وربع
الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة، يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق، كلمات نيرات مضيئات من باب التذجير والذكرى تنفع المؤمنين. أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء، أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وقفوا مؤنجة. ف وعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون. وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا. وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة. والعلم يقبض قبضا سريعا. فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذنب الموسوسين وفي اتباع السنة: بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب وداعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. لا يوجد لا في العقل الصريح ولا في النقل إيه؟ لا يوجد أبدا. ويقول رحمه الله في معرض رده في درء تعارض العقل والنقل لما رد على الفلاسفة والملاحدة كابن عربي الصوفي وغيرهم ومن تبعه، قال: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية وقال فيه نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. وفي درء تعارض العقل والنقل استعرض جملة من ردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملة وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده. لم يثبت على طريقة صحيحة، مرة على مذهب الفرامية، مرة على مذهب كذا، مرة يعني ما له طريقة ثابتة. ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن حكى ذلك كله وقال واضطرابه، يقول: أما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظر بها من كان خبيرا بها. من كان إيش؟ خبيرا بها. بأقواله التي تناقضها. ولهذا المتفلسف ولا الملحد أيا كان فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. عرفت؟ فهذه هي السلفية منهج الرباني الحق التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة، ونقول نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت من تدريس ومحاضرات في ميزان أعمالك، والله الموفق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله للجميع وبارك في جهود الجميع. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إن ربنا سميع الدعاء. هذه أسئلة يبدو عديدة لكن أسئلة متكررة، ويا إخوة يعني حقيقة أنا أعرض يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض إخوة. الكلام مكرر، لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت بأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرات، فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع ارجع فاسمع. حفظ الوقت مهم بارك الله فيك. هذا يقول بعض الإخوة يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان سؤال واحد. يقول بعض الإخوة يحضرون دروس المشايخ السلفيين ويحضرون كذا ولا يحضرون كذلك، لا لأناس لا يعرفون، ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ فما قلت لكم دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم. يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة، تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قائم على ثلاثة أمور: العلم، العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب عرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضع الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون كتفاوت في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعض يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعضهم يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم. ما يصلح هذا، فأنت لست عليهم بمسيطر، علم وبين، فهم مرة ومرتين وثلاثة إذا كان خلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف. وتكلمت عن هذا ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة حتى لا يسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حملة الثقات. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن ينبه هذا أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد. الناس أفعالهم مختلفة، مداركهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات، في مادة يدرسها الطلاب المرحلة الثانوية، يصير أكبر من مستواه؟ صحيح؟ لا يعقله، لا يفهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقله، ما هو ضعف عقل الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي ولا تعرف الأحوال ولا تدرك الفروقات، فأنت وضعت الأمر في غير محله، دل على أنك غير حكيم وأن الحمق مصاحب له. إذن اعرف كيف تأتي. ولهذا كما قلت الإمام رحمه الله نهى، بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكروا الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها الزهري، هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم، كيف أخطأ؟ كيف؟ لماذا أخطأ؟ فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الثوري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدد حتى في بيان علم العلل إلا النقاد. ما هو أي مستغل بالحديث؟ ما هو أي مستغل ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل؟ لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة يعني في الحديث، مع أن ظاهره السلامة منها. طيب كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا وأسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت، صوبت الصواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يقولون مثل الشيخ ربيع الله يمسح به في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غوامض مسائل الدعوة مثلا؟ ما يمكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك، وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين، طيب يعرفوا. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون، يقول أنتم ما تركتم أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم، تحضر، ممكن؟ يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلفي، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغلط فيك ليس فيه، المنهج منهج الرباني حق، تطبيق لهذا المنهج هو الغلط. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط. أنت مسلم صحيح؟ تقع منك الأخطاء ولا لا؟ أما في عندنا في الفقه الإسلامي أبواب الحدود؟ في ولا ما في؟ الحدود وما يتعلق بالديات موجود؟ طيب هذه الأحكام نأتي بكافر نقيم عليها بالحدود ولا من؟ هل المسلمين؟ وما يتعلق بهم الذي قتل سواء عمدا خطأ شفاقا إلى آخره، السارقة إلى آخره، صحيح؟ إذن هل إذا وقع مسلم ما فارتكب جريمة من هذه الجرائم نتهم الإسلام؟ الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام يدعو، لا، الإسلام بريء، أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يحارب هذا وجعل القانون والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج. ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلموا إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرفونهم، كيف يتكلمون فيهم؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم. لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فصرت تجمع المتردي والنصيحة وما أكل السمع. نسأل الله اللطف والسلام والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.